الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاقتداء به في الصلاة، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن فضل الله عز وجل على الأمة أن جعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ينقلون أحواله في الصلاة بدقة متناهية، حتى نقلوا لنا كيف كان أداؤه للصوت، وكيف كان فعله مع الأصابع في كل ركن من أركان الصلاة، وكيف كان يفعل بيديه. وهذه نعمة من الله عز وجل علينا، ونعم الله علينا أن نشكرها. ومن شكر الله على هذه النعمة أن نتعلم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يؤديها أثناء صلاته، وأن نقتدي به فيها حتى نكون ممن أتم صلاته وأكملها وأداها على أفضل الوجوه. وفي الحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أجزاء الصلاة إحضار للقلب، فإنك متى اشتغلت بتصحيح أفعالك وأقوالك في الصلاة لتكون على وفق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ سيحضر قلبك وتبتعد عنك الهواجس وأنواع الوساوس. وقد تقدم معنا ما يتعلق برفع اليدين في أثناء الصلاة، وقلنا بأن رفع اليدين يكون في أربعة مواطن: الأول عند تكبيرة الإحرام، وهذا موطن اتفاق بين الفقهاء، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع منه. والقول بمشروعية رفع اليدين فيهما هو مذهب الشافعي وأحمد، وأحد القولين عن الإمام مالك. والموطن الرابع عند القيام من التشهد الأول بعد الفراغ من الركعتين وقبل البدء في الركعة الثالثة. وتقدم معنا أنه يرفع يديه حذو منكبيه، وأن أصابعه تكون على وزان فروع أذنيه، وأنه يرفعها مبسوطة الأيدي، وتكون الأصابع غير مفرجة، بل ملتصق بعضها ببعض. ولعلنا نواصل الحديث في ذلك من خلال قراءة عدد من الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه.
قول المؤلف: باب من ذكر أنه لم يرفع يديه إذا قام من الثنتين. تقدم أن أكثر العلماء لا يستحبون رفع اليدين في هذا الموطن الرابع عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، وتقدم معنا أن الصواب أن اليدين ترفع في هذا الموطن، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، منها حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف هنا، وحديث صحيح الإسناد. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تفيد الدوام والتكرار منه صلى الله عليه وسلم، مما يشعر بأنه كان يداوم على ذلك. كان إذا قام من الركعتين، أي إذا فرغ من التشهد الأول وقام من بعد انتهاء الركعتين وقام إلى الركعة الثالثة، كبر أي تكبيرة الانتقال، ورفع يديه أي عند التكبير. ففي هذا مشروعية رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، والحديث مشعر بأنه يجوز أن يكون رفع اليدين مقارنا للتكبير، فإن الأصل في حرف الواو أن تقتضي المقارنة بدون ترتيب ولا تعقيب. فلما قال كبر ورفع يديه أفاد أنه كان يرفع يديه عند تكبيرته.
قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. قال أبو داود: في حديث أبي حميد الساعدي حين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة.
هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه، حديث جيد الإسناد، وحديث أبي حميد تقدم معنا ذكره بأسانيد مختلفة منها ما هو صحيح. فهذه الأحاديث تدل على أن الأيدي ترفع عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. قوله: كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، ظاهره أن رفع اليدين في المواطن الأربعة إنما يكون في الصلاة المكتوبة، ولكن إطلاق بقية الأحاديث يدل على أن رفع الأيدي ليس خاصا بالصلوات المكتوبة، بل يشمل أيضا الصلوات المستحبة. ولكن علي رضي الله عنه أراد أن ينقل صفة الصلاة التي كان يفعلها أمامهم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي السنن الرواتب ويؤدي النوافل في بيته، ولذا لم يتمكن من مشاهدة فعله صلى الله عليه وسلم في النافلة. قال: كان إذا قام، فيه مشروعية القيام للصلوات، الجمهور على أن الصلاة المكتوبة يجب القيام فيها إلا أن يكون عند المرء عذر. قوله كبر مراد به تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. وقوله ورفع يديه حذو منكبيه، فيه مشروعية رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام، وهو موطن اتفاق بين الفقهاء، وفيه أن رفع الأيدي يكون حذو المنكبين. قال: ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، فيه مشروعية التكبير عند الركوع، ومشروعية رفع اليدين عند التكبير للركوع، وقوله إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ظاهره أن التكبير يكون قبل بدء الإنسان بالركوع. وقد تقدم معنا أن التكبير للانتقال، ومن ثم يقال التكبير حال الانتقال. فمن كان ينتقل، انتقالا يسيرا جعل التكبير في أثناء انتقاله، ومن كان يطول عليه الانتقال جعل التكبير في آخر انتقاله من أجل أن يوافق انتقاله الركن الذي يليه. وهذا الخبر فيه أن الأيدي ترفع عند الركوع كما قال الشافعي وأحمد. قال ويصنعه إذا رفع من الركوع، أي أنه إذا رفع من الركوع فإنه يرفع يديه. قال ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. هذه قاعدة متعلقة بهذا الباب، وهو أن التكبير الذي يكون قبله جلوس أو بعده جلوس فإنه لا يشرع فيه رفع الأيدي. ولكن وردت رواية أخرى تدل على أن المراد بقوله وهو قاعد وهو ساجد، فكل تكبير قبله سجود أو بعده سجود فإنه لا يشرع رفع الأيدي بعده ولا قبله ولا في أثنائه. وقد جاءنا في الخبر كما سيأتي أنه عند الرفع من التشهد الأول للركعة الثالثة يستحب أن يرفع يديه. فقال وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك. المراد بالقيام من السجدتين بعد فراغ التشهد الأول. وفهم بعضهم أن المراد بالخبر تكبيرة الانتقال التي تكون في نهاية الركعة الأولى وبداية الركعة الثانية، لكن هذا الخبر إذا ضممناه إلى غيره من الأخبار نجد أن ما في بقية الأخبار يفسر هذا الخبر ويدلنا على أن المراد به التكبير الذي يكون بعد الفراغ من التشهد الأول حال الانتقال إلى الركعة الثالثة. وقوله وكبر ظاهره أن رفع اليدين يقارن التكبير. ثم أشار المؤلف إلى حديث أبي حميد وفيه قال إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. فهذا يدل على مشروعية التكبير الذي يكون بعد التشهد الأول حال الانتقال للركعة الثالثة، كما أن فيه أن رفع الأيدي لا يختلف مستواه. فإن بعض أهل العلم قال بأن تكبيرة الإحرام يرفع فيها يديه أعلى درجات الرفع، وتكبيرة الركوع تكون أقل من ذلك، وكذا تكبيرة الرفع من التشهد الأول تكون أخفض منهما. لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن الصواب أن رفع اليدين في المواطن الثلاثة على حد سواء. ولذا قال في آخر هذا الخبر كما كبر عند افتتاح الصلاة.
قال حدثنا حفص بن عمر قال أنبأنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه.
هذا الخبر صحيح الإسناد، قد ورد في صحيح مسلم. وقوله هنا: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر، يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام، وإذا رفع أي أنه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ركع، وهكذا إذا رفع رأسه من الركوع. ولم يذكر في هذا الخبر رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، لكنه قد ورد ذلك في أحاديث صحيحة، منها حديث ابن عمر وحديث علي رضي الله عنهم. وما دام أن هذه الزيادة ثابتة بإسناد صحيح فإنه يقال بمشروعية ذلك ولو لم يرد في حديث مالك بن الحويرث، لأن مالكا إنما نقل ما يشاهده، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند قيامه من التشهد الأول، ثم لكن مالكا لم يشاهده في ذلك. وقوله حتى يبلغ بهما فروع أذنيه، أي حتى يصل باليدين حال الرفع فروع الأذنين، أي الشحمة التي تكون في أسفل الأذن. وقيل بل المراد به أعلى الأذن. وعلى كل فالعلماء لهم أقوال مختلفة في موطن الرفع، فالجمهور يقولون بأنه يكون إلى المنكب لثبوت ذلك في الصحيحين، وطائفة قالت بأنه يكون إلى الأذنين، وآخرون قالوا بأنه ينوع بينهما فيفعل هذا تارة والأخرى تارة. والأظهر أن أصل الكف يكون عند المنكب، وأن أطراف الأصابع تكون عند فروع الأذنين، فإنه متى فعل ذلك كان قد أدى السنة على اختلاف الروايات الواردة في هذا الباب.
قال حدثنا ابن معاذ قال أنبأنا أبي حاء، وحدثنا موسى بن مروان قال أنبأنا شعيب يعني ابن إسحاق المعنى عن عمران عن لاحق عن بشير بن نهيك قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت إبطيه. زاد ابن معاذ قال: يقول لاحق: ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد موسى يعني إذا كبر رفع يديه.
هذا حديث جيد الإسناد. قال فيه أبو هريرة: لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم. لو هنا يدل على امتناع الفعل بالنسبة للراوي، وذلك لأنه يلزم المأموم أن يكون خلف الإمام في الصلاة، لأن الإمام ما قيل له هذا الاسم إلا لأنه يتقدم المأمومين في صلاته. قال: لو كنت قدام، أي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لرأيت إبطه. وذلك أنه كان يكبر في الصلوات، فيكبر عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع منها. فأبو هريرة يقول بأنه لو كان يرفع يديه لرأيت إبطه. وكانوا في الزمان الأول يوسعون الثياب توسيعة وكبيرة من أجل أن يكون لابس الثوب مرتاحا في ثوبه، ولكنهم في زمننا الحاضر أصبحوا يضيقون الأكمام، ومن ثم فإن من رفع يديه في عصرنا فإنه لا يشاهد إبطه بخلاف ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا بن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله رضي الله عنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه قال فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني الإمساك على الركبتين.
هذا الحديث حديث جيد لإسناد. قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه مشروعية تعليم الصلاة وأنه مما يؤجر الإنسان عليه، وفيه أن الإنسان يعلم الصلاة بالطريقة العملية سواء بأن يكون قدوة لهم أو بأن يجعلهم يفعلون العبادة أمامه فيحكم على فعلهم. قال ابن مسعود علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه مشروعية تعلم أحكام الصلاة وأن ذلك من القربات، وفيه انتداب أهل الفضل لتعليم الناس شعائر دينهم ومن أعلى ذلك أحكام الصلاة. قوله فكبر أي تكبيرة الإحرام، ورفع يديه أي عند التكبير، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه، طبق أي أمسك إحداهما بالأخرى وجعلهما بين ركبتيه. وقد كانوا في أول الإسلام إذا ركع الإمام وركع المأمومون طبقوا ما يأتيهم، طبقوا الأيدي بعضها على بعض بحيث يجعلون الأيدي إحداهما على الأخرى ويجعلونها بين الركبتين. وكان المشهور أن الأيدي توضع على الركبتين، وهذا الحكم هو الذي استقر أخيرا. أما أحاديث تطبيق اليدين فإنها قد نسخت. قال فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه قال فبلغ ذلك سعدا يعني سعد بن أبي وقاص، وقد كان تقاتل مع فارس. قال إيش؟ فبلغ ذلك سعدا ولم يكن بالمدينة، كان سعد بن أبي وقاص في أول أمره في المدينة، فأمره عمر رضي الله عنه أن ينتقل إلى العراق فقاتل الفرس ونصره الله عز وجل عليهم في القادسية، فمكث هناك في الكوفة. وعبد الله بن مسعود أيضا انتقل إلى الكوفة، فعبد الله بن مسعود روى هذا الخبر فقال فبلغ ذلك سعدا، فقال سعد بن أبي وقاص صدق أخي أي عبد الله بن مسعود قد كنا نفعل هذا أي تطبيق الأيدي في الركوع ثم أمرنا بهذا أي بوضع اليدين على الركبتين في أثناء الركوع. قال يعني الإمساك على الركبتين، وقد استقر الأمر على ذلك. وفي هذا دليل على إثبات النسخ، وأنه قد يكون في بعض جزء العبادة، فهنا النسخ ليس لكل العبادة وإنما لصفة من صفاتها وجزء من أجزائها.
قال رحمه الله باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن عاصم يعني بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. قال أبو داود هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. قال حدثنا حسن.
قول المؤلف باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. تقدم معنا المراد بالرفع رفع اليدين، وتقدم معنا أن رفع الأيدي يكون عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. هذه المواطن منها ما هو متفق عليه وهو حال تكبيرة الإحرام، ومنها ما وقع الخلاف فيه، والحنفية يخالفون في المواطن الثلاثة، ورواية عن مالك، وكان من استدلالاتهم حديث ابن مسعود هذا أنه قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فصلى، يعني امتثالا للأمر، فلم يرفع يديه إلا مرة، يعني عند تكبيرة الإحرام. أشار المؤلف إلى علة في هذا الخبر، وأن هذا الخبر مختصر من حديث طويل، ولذا قال وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. والأصل، فكان المؤلف يشير إلى علة هذا الخبر، وهو أن الراوي لهذا الخبر لما اختصره لم يميز ألفاظه وكيفية وضع اليدين في أثناء الركوع.
قال حدثنا الحسن بن علي قال أنبأنا معاوية وخالد بن عمرو وأبو حذيفة قالوا أنبأنا سفيان بإسناده بهذا قال فرفع يديه في أول مرة، وقال بعضهم مرة واحدة.
هذه متابعة في حديث ابن مسعود السابق، وقال فرفع يدي في أول مرة، يعني عند تكبيرة الإحرام، ومعنى أنه لم يكن يرفع يديه بعد ذلك. وعلى كل، لو ثبت عن ابن مسعود أنه كان لا يرى مشروعية رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، إلا أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي يؤخذ به ويحتج به، وظاهره أنه لم يكن يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام لقوله أول مرة.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزار قال أنبأنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال أنبأنا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك لم يقل ثم لا يعود. قال سفيان قال لنا بالكوفة بعد ثم لا يعود. قال أبو داود وروى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد لم يذكر ثم لا يعود.
اللفظ الأول حديث البراء فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف الرواية، من ثم فالخبر ضعيف الإسناد، وقوله كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود، ظاهر هذا أنه لا يعود إلى رفع اليدين مرة أخرى. ولفظة ثم لا يعود وقعت اختلاف وتردد بين الرواة فيها، ولذا أشار المؤلف إلى هذا اللفظ، في حديث سفيان لم يقل ثم لا يعود. قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد ثم لا يعود، أي أنه قد اختلف الراوي في هذه اللفظة، فمرة يثبتها ومرة لا يثبتها، مما يدل على التردد في هذا الخبر.
قال: حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف. قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح.
يعني هذا الحديث فيه ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن القاضي، وقد تكلم فيه أهل العلم من جهة سوء حفظه، ولذا لم يثبتوا هذا الخبر. وقوله ثم لم يرفعهما حتى انصرف استدل به الحنفية على قولهم في هذا.
قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا.
أورد المؤلف حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح الإسناد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يفيد الدوام والتكرار والاعتياد، كان إذا دخل في الصلاة أي عند تكبيرة الإحرام رفع يديه مدا، أي لم تكن مقبوضة الأصابع بل كانت أصابعها ممدودة. هذا شيء مما يتعلق بالأحاديث الواردة في رفع اليدين عند أو في أثناء الصلاة، وذكرنا شيئا من الخلاف في بعض مسائله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: هل يجوز لي إطعام أمي زوجتي أثناء نهار رمضان مع أنها نصرانية؟
نعم، يجوز ذلك ولا حرج عليك، لأن الصيام إنما يجب عليها بشرط دخولها في دين الإسلام، وهي لم تدخل فيه ولم تلتزم به. ولكن يلاحظ أن إطعامها لا يكون بمرأة من الناس أو في المجامع العامة، وإنما يكون خاصا بها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشرع لمس شحمة الأذن عند رفع اليدين؟
لا أعلم أن لهذا أصلا، ولم يرد في شيء من الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه كان يلمس فروع أذنيه. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمة، وأن يجر عليكم رزقه، وأن ييسر أموركم، وأن يغفر ذنوبكم، وأن يصلح أحوالكم، كما أسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.